الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك، فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، نذكركم بنية الإخلاص لله تعالى في حضور مجلس العلم وبنية الاعتكاف في المسجد. قال المؤلف رحمه الله: والنار أي جهنم، وهي الدار التي أعدها الله لتعذيب الكافرين وبعض عصاة المسلمين، وهي مخلوقة الآن موجودة تحت الأرض السابعة، ولا تزال باقية إلى ما لا نهاية له. كنا قد شرحنا في درس البارحة هذه المسألة، وبقي أن نقول: من قال بفناء جهنم فقد كذب القرآن، لأن من الجهال الذين يستخفون بالدين ويستهزئون ويظنون في أنفسهم أنهم يمزحون أو يلعبون، يقول: غدا أنت تدخل النار وأنا أدخل الجنة، فأعطيك ماء من الجنة فتطفئ النار. هذا سخافة، هذا القول سخافة، وهذا كلام استهزاء بالدين، هذا تكذيب للقرآن. لماذا؟ لأن الله قال: خالدين فيها أبدا. فأجمعت الأمة على تخليد الكافرين في جهنم، وأنها غير فانية، غير فانية، لأن الله أراد لها البقاء إلى غير نهاية، فهي باقية بإبقاء الله لها، ليس بذاتها، لا، إنما بإبقاء الله لها. الله أراد لها البقاء إلى غير نهاية. لذلك قال الحافظ السبكي في كتابه الاعتبار ببقاء الجنة والنار: من قال بفناء النار فهو كافر بالإجماع، فهو كافر بالإجماع. هذه احفظوها. إذن الحافظ السبكي في كتابه الاعتبار ببقاء الجنة والنار يقول: من قال بفناء النار فهو كافر بالإجماع. وهون قد تستغربوا إنه مين بيقول بفناء النار غير السفهاء اللي بيمزحوا وبيلعبوا، بعض أدعياء العلم، بعض أدعياء المشيخة قالوا ذلك. وين؟ مثل مين؟ ابن تيمية الحراني. ابن تيمية يقول في كتاب له، في كتاب له الرد على من قال بفناء الجنة والنار. انتبهوا، هو مدلس مموه، هو يقول الرد على من قال بفناء الجنة والنار يعني معا. ابن تيمية له كتاب يرد فيه على جهم ابن صفوان. صفوان، هذا جهم ابن صفوان كان يقول بفناء الجنة والنار معا. ابن تيمية رد عليه، لكن ماذا قال ابن تيمية في كتابه هذا؟ وأما النار يعني وحدها فلا دليل على بقائها، بل الكتاب والسنة والإجماع على فنائها. انظروا إلى هذا الكفر العجيب. هو عمين عم برد على اللي بيقول إنه الجنة والنار مع بعضهم بيفنوا، هو يرد عليهم. أما هو يقول بفناء النار وحدها، وتلميذه، تلميذه الخاص ابن قيم الجوزية أثبت عنه ذلك. وين؟ في أي كتاب؟ له كتاب اسمه أخبار النساء، وكتاب آخر اسمه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. هول كتابين لابن قيم الجوزية يثبت فيهما عن شيخه، مين يعني؟ ابن تيمية، أنه قال بفناء النار، أنه قال بفناء النار. فإذا هنا انتبهوا، الحافظ السبكي في كتابه الاعتبار ببقاء الجنة والنار يقول من قال بفناء النار فهو كافر بالإجماع. ثم إن الألبانية، تلميذ مين؟ الفئة الضالة، يعني فئة المشبهة والمجسمة الذين يكفرون المسلمين، عندهم بيسموه المحدث الألباني عزعم. ابن تيمية أثبت عنه الألباني أنه قال بفناء النار، الألباني من جماعتهم أيضا أثبت عن ابن تيمية أنه قال بفناء النار. لكن ماذا قال؟ انظروا إلى هذا الجهل. قال هو قال بفناء النار وأخطأ، لكن هو مأجور على ذلك. أعوذ بالله، يكذب القرآن ويكون مأجورا، يكذب القرآن ويكون مأجورا على ذلك، أي أجر؟ بل هذا فيه كفر صريح، لأنه تكذيب للقرآن. فالألباني أثبت عن ابن تيمية أنه قال بفناء النار. الحاصل النار موجودة الآن، مهيئة، معدة، وهي تحت الأرض السابعة، مش بالسماء، مش فوق. جهنم ليست حمراء، جهنم كما قال الرسول فهي سوداء مظلمة، ومش بالفضاء ولا في السماء. ليش؟ لأنه صح الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن النار تحت الأرض السابعة، إن النار تحت الأرض السابعة. إذن جهنم موجودة ومهيئة ومعدة. شو قلنا المعتزلة ماذا تقول؟ هي ليست موجودة الآن، ستوجد فيما بعد، وقولهم هذا باطل، لأن الله قال أعدت للكافرين، ولا يقال عن غير الموجود أعدة. إذن هي موجودة معدة ومهيئة، وهي تحت الأرض السابعة، ليست فوق وليست حمراء، ليست فوق وليست حمراء، إنما هي منفصلة عن الأرض السابعة. الأراضي هذه التي تحتنا كل واحدة منفصلة عن الأخرى، ليست ضمن بعضها وليست متصلة ببعضها. الله يقول في القرآن: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. هذه الآية الوحيدة في القرآن التي فيها أن الله خلق السبع أراضين. فإذن ومن الأرض مثلهن. ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما: في كل أرض كما في أرضنا هذه إلا البشر. يعني الأرض الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة ليس فيها بشر، البشر على وجه هذه الأرض. الله ماذا قال؟ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. طيب الأراضي اللي تحتنا فيها بهائم وفيها جن وفيها أنهار، فيها شمس وقمر، لكن ليس فيها بشر، ليس فيها بشر، البشر على وجه هذه الأرض فقط. فالحاصل جهنم تحت الأرض السابعة منفصلة عنها، لأن جهنم ماذا قلنا؟ باقية إلى غير نهاية، والأراضي هذه شو؟ تفنى، والسماء تفنى، والجنة لا تفنى، والنار لا تفنى، لأن الله شاء لهما البقاء إلى غير نهاية. فالجنة ليست ضمن السماوات، والنار ليست ضمن الأراضي التي تحتنا، إنما هي منفصلة عنها، والجنة منفصلة عن السماء السابعة، لأن السماوات والأرض تفنى، والجنة والنار باقيتان بإبقاء الله لهما إلى غير نهاية. قال المؤلف رحمه الله: والصراط، يعني يجب الإيمان بالصراط، يجب التصديق والاعتقاد الجازم بحقية هذا الأمر، لأن الرسول أثبته، لأن الرسول أخبرنا عنه، وما قاله الرسول حق وصدق. والصراط وهو جسر عريض، لكنه ورد أنه ضحض مزلة، أي تنزلق من تحته الأقدام، إلا من ثبته الله يمد على ظهر جهنم فيرده الناس وتجري بهم أعمالهم. فالشخص على حسب عمله يكون في الصراط، مروره على الصراط على حسب أعماله، يعني أعمال الإنسان. أحد طرفيه، يعني أحد طرفي الصراط، أحد طرفيه في الأرض المبدلة. وما هي الأرض المبدلة؟ بعدما يموت الإنس والجن، والله سبحانه وتعالى يأمر عزرائيل فيقبض أرواح العالمين، ولا يبقى من الإنس أو الجن من هو على قيد الحياة، بعد أن ينفخ إسرافيل عليه السلام في البوق فيصعق من في السماوات ومن في الأرض يموتون، وآخر من يموت هو عزرائيل، ثم الله تعالى بعد ذلك يحيي إسرافيل فينفخ النفخة الثانية. ابن عباس يقول: بينهما 40 سنة. ينفخ النفخة الثانية، الله عز وجل يحيي الذين كانوا قد ماتوا، ويبعث الخلائق، ويحشر الناس على الأرض المبدلة. والأرض المبدلة أوسع من هذه الأرض. قال في صفتها، قال ابن عباس: في صفتها كالأديم المشدود، يعني كالجلد المشدود، ليس فيها علم لأحد، يعني ما فيها طرقات معلمة، الناس يمشون هكذا، كالذي يمشي ولا يعرف إلى أين. الله يحسن ختامنا جميعا. الأمر مخيف، ليس فيها علم لأحد، بيضاء كقرصة النقى، كالرغيف الذي صنع من الدقيق الصافي الأبيض، تكون بيضاء كالفضة. هذه الأرض المبدلة، يوم تبدل الأرض غير الأرض. فهذه الأرض المبدلة، هنا يقول المؤلف عن الصراط: أحد طرفيه في الأرض المبدلة، والطرف الآخر فيما يلي الجنة بعد النار، يعني تحته النار. معناه أن هذا الصراط يكون أحد طرفيه في الأرض المبدلة، والطرف الآخر فيما يلي باب الجنة، وتحته جهنم، من وقع عنه وقع إلى النار. الله يسلمنا جميعا، الله ينجينا جميعا بجاه رسول الله وبحرمة القرآن العظيم. الله يسلمني وإياكم جميعا من النار ويدخلنا الجنة. فالعاقل الذكي هو الذي يعمل على نجاة نفسه لذلك اليوم، العاقل الذكي هو الذي يعمل على سلامة رأسه ذلك اليوم. وإلا فمن وقع عن الصراط ونزل ينزل إلى جهنم. الله يحفظنا جميعا ويسلمنا منها. وما ورد في صفته أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، قال العلماء فيه معناه شديد الخطورة، شديد الخطورة، ليس معناه الظاهر، لأن كيف يمشي عليه الناس إذا كان ظاهراً أدق من الشعرة، إنما معناه شديد الخطورة، لأن من وقع عنه يقع إلى جهنم. هذا معنى أدق من الشعرة وأحد من السيف. لذلك هنيئاً لمن اتقى الله في هذه الحياة الدنيا قبل فوات الأوان. قال المؤلف رحمه الله: والحوض، وهو مكان عرضه مسيرة شهر وطوله مسيرة شهر، يصب فيه من ماء الكوثر، يصب في هذا الحوض من ماء الكوثر، وهو نهر من أنهار الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يصب فيه من ماء الجنة، أعد الله فيه شراباً لأهل الجنة يشربون منه بعد عبور الصراط قبل دخول الجنة، فلا يصيبهم بعد ذلك ظمأ، لكن يشربون من الجنة للتلذذ، ليس للعطش، إنما يشربون للتلذذ ليس للعطش. لكل نبي حوض، وأكبر الأحواض هو حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هنا بدأ المؤلف يتكلم عن الإيمان بالحوض، يعني هذا يجب الإيمان به، هذا يجب تصديقه، لأنه مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكل نبي حوض، ولكل نبي حوض، وأكبر الأحواض حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. مسيرة عرضه شهر ومسيرة طوله شهر. هذا الحوض يصب فيه من ماء الجنة بعدما يعبر المؤمن الصراط، وقبل أن يدخل الجنة يشرب منه، وفيه كيزان بعدد نجوم السماء، ماؤه أحلى من العسل المصفى وأبرد من الثلج، وأبرد من الثلج. النبي يكون واقفا عنده يذود عنه من ليس من أمته، يذود عنه من ليس من أمته. الله يريدنا جميعا حوض حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم من شرب منه لا يعطش بعد ذلك إلى أبد الآبدين. طيب في الجنة يشربون، يشربون للتلذذ وليس للعطش، يشربون تلذذا وليس عطشا، كما أنهم يأكلون تلذذا وليس عن جوع، وليس عن جوع، لأن الله ماذا قال في القرآن؟ ولحم طير مما يشتهون. تلذذا يأكلون، تلذذا يشربون، ليس عن جوع وليس عن عطش، ليس عن جوع وليس عن عطش. فهذا أيضا مما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنه. قال المؤلف رحمه الله: والشفاعة، وهي طلب الخير من الغير للغير، هذا تعريف الشفاعة. فيطلب الشفعاء في الآخرة من الله تعالى إسقاط العقاب عن بعض العصاة من المسلمين، وهي لا تكون إلا للمسلمين. هون هلا بلش يحكي المؤلف عن الشفاعة. والشفاعة حق ثابتة ورد في القرآن في آيات كثيرة وفي الأحاديث والإجماع. أما من القرآن قول الله عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي إلا لمن مات على الإسلام. الشفعاء لا يشفعون إلا للمسلم. الله يقول في القرآن عن الكفار: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني لا شافع يشفع لهم. ليس معناه أن من الشفعاء من يأتي فيشفع للكفار فترد شفاعته، لا، هذا لا يليق. إنما معنى فما تنفعهم شفاعة الشافعين أي أن هؤلاء لا يشفعون إلا للمسلم. الشفعاء كلهم لا يشفعون إلا للمسلم. في القرآن آيات كثيرة: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أما من الحديث فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ومن هنا نعرف أن هذا الحديث الذي أخرجه الترمذي: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، معناه أن الرسول والشفعاء يشفعون لأهل الكبائر، يعني للمسلمين، للذين ماتوا على الإسلام ولو كانوا مرتكبين للكبائر، ولو كانوا بلا توبة، يعني من أهل الكبائر ماتوا بلا توبة، الرسول يشفع لبعضهم يوم القيامة. قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذا الحديث يفيدنا أن هذه الأحاديث المكذوبة باطلة ومردودة. أي أحاديث؟ من لم يصلي سنتي لا تناله شفاعتي، من لم يصلي سنتي فليس من أمتي، من لم يصلي سنتي يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم. هذه الأحاديث الثلاثة مكذوبة. ليش؟ تعارض الأحاديث الصحيحة. قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، ومن لم يصلي السنة فوت على نفسه الخير. لكن كيف يقال النبي لا يشفع له؟ مين هو اللي ما بيشفع له؟ الكافر. يعني كيف تكفرون المسلم الذي يترك صلاة السنة؟ هذا خلاف شريعة الله، خلاف الإجماع، خلاف عقيدة أهل السنة. إذا كان الطحاوي بيقول في العقيدة: ولا نكفر مسلما بذنب ما لم يستحله، إذا كان مرتكب الكبيرة قد يشفع له الرسول، هذا المسلم الذي لم يصلي السنة لم يرتكب كبيرة بل ولم يرتكب صغيرة، كيف يقال الرسول لا يشفع له؟ ليش هو كافر؟ ليس كافرا، فكيف يقال ليس من أمتي ولا تناله شفاعتي ويأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم؟ هذا كذب، الرسول ما قال هذا. انتبهوا على أننا نرغب بصلاة السنة ونؤكد عليها ونصليها. مش ورد في الحديث أن من صلى في اليوم 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة؟ لما بتصلي 12 ركعة في اليوم من السنة لك بيت في الجنة. أنت بيت الدنيا كم تتعب كم تشقى لتحصل بيتا في الدنيا إن حصلته، إن حصلته. وبيت الدنيا لو كان من ذهب إلى الزوال، قصور الدنيا لو كانت من ذهب إلى الزوال إلى الخراب، وستموت فيها لن تخلد. طيب هذه بيوت الدنيا، كيف وبيوت الآخرة باقية ولا زوال فيها ولا موت فيها ولا نكد فيها ولا جوع ولا عطش ولا عري؟ ب 12 ركعة تأخذ بيتا في الجنة. فأكثروا واستكثروا لأنفسكم، أكثروا من صلاة السنة. لكن شو بيقول العلماء؟ اللي عليه قضاء بيخلص القضاء وبيصلي سنن. أليس قال الحافظ ابن حجر العسقلاني وغيره من الفقهاء: ومن شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. نحن نجمع بين الفرض والنفل، يعني بنصلي الفرائض ما بنترك السنن، نصلي سنن أيضا، بس اللي عليه قضاء بيخلص القضاء، لأنه قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وابن حبان: من نام عن صلاة أو نسيها فالأمر فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا انتبهوا معي، هذه الأحاديث الثلاثة: من لم يصلي سنتي ليس من أمتي، من لم يصلي سنتي لا تناله شفاعتي، من لم يصلي سنتي يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم، مكذوبة على الرسول. الرسول ما قالها، بل الرسول قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، رواه الترمذي. واسمعوا لهذا الحديث: روى البخاري في الصحيح والبيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار من أمة محمد بشفاعة محمد، ويدخلون الجنة يسمون الجهنميين. يعني من عظم ذنوبهم دخلوا جهنم، بس مسلمين منهم كفار. لأنه اسمعوا ماذا قال، لأنه قال بشفاعة محمد، قال: يخرج قوم من النار والكافر لا يخرج منها. إذن أول دليل في الحديث: يخرج قوم من النار والكفار لا يخرجون، يعني هذا منه كافر، مسلم عاصي. الدليل الثاني: بشفاعة محمد، والنبي يقول: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، ليس للكفار، للمسلم العاصي. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث: ويدخلون الجنة والكافر لا يدخل الجنة، معناته أهل الكبائر مسلمين منهم كفار، فكيف يكفرون المسلم الذي لا يصلي السنة؟ هذا خلاف شريعة الله وليس من عقيدة أهل السنة والجماعة. إذن ما هي الشفاعة؟ طلب الخير من الغير إلى الغير، ولا يقال الله يشفع. لماذا؟ لأن الله لا يرجو شيئا من غيره، بل الشفعاء يرجون الله. الشفعاء هم يرجون الله أن يسقط العقاب عن بعض العصاة، فالشفعاء هم يطلبون من الله، هم بحاجة إلى الله، هم يرجون الله. إذن انتبه، الشفاعة طلب الخير من الغير إلى الغير، والله لا يرجو شيئا من أحد. فلا يقال الله يشفع، لا يقال الله يشفع. من الذين يشفعون؟ الأنبياء. الأنبياء شهداء المعركة، شهداء المعركة يشفعون، بيشفع بسبعين من أهل بيته المسلمين. مين كمان بيشفع؟ الطفل الذي مات دون البلوغ يشفع لأبويه المسلمين، يشفع لأبويه المسلمين. مين كمان؟ العلماء العاملون مثل الشافعي وأبو حنيفة، مالك، أحمد، الأوزاعي، سيدنا علي، أبو بكر، عمر، عثمان، الحسن، الحسين، السيدة فاطمة رضي الله عنهم ونفعنا بهم. الله رحم هذه الأمة، أمة محمد أمة مرحومة، والشفعاء فيها كثر. الحمد لله، الشفعاء في أمة محمد كثر. تصوروا أنه بشفاعة بعض الناس يعتق كقبيلة كلب ومضر، وهي من أكبر قبائل العرب بأحجامهم بأعدادهم، بشفاعة بعض الشفعاء يعتقون من النار من العذاب. وقال بعضهم هذا الواحد إما أنه فسر بعثمان بن عفان رضي الله عنه أو بأويس القرني. طيب إذا كان واحد يشفع في مثل هؤلاء في هذا العدد، يعني هي بمئات الآلاف، هذه القبائل من قبائل العرب بمئات الآلاف، طيب إذا كان واحد يشفع في مثل هؤلاء من حيث العدد، طيب عندك أبو بكر الصديق يوم القيامة يظهر شأنه العظيم وشرفه الكبير، فيشفع في خلق كثيرين من المسلمين العصاة. أبو بكر أفضل البشر بعد الأنبياء، أبو بكر أفضل البشر بعد الأنبياء. طيب أبو بكر في كم يشفع؟ وعمر في كم يشفع؟ وعثمان في كم يشفع؟ وعلي في كم يشفع؟ وعده إذا كان العشرة المبشرين لحالهم. طيب والحسن والحسين وفاطمة الزهراء وخديجة الكبرى والسيدة عائشة، يعني الله عز وجل رحم هذه الأمة. ثم العلماء الأولياء في أمة محمد كثيرين، يعني عندك علماء أولياء هؤلاء أيضا يشفعون. العلماء العاملون، من هو العالم العامل؟ هو العالم التقي الولي، يعني الذي يعمل بعلمه باطناً وظاهراً، ليس بمجرد الظاهر، بده يكون من جوة على الشرع الشريف ومن برة على الشرع الشريف، كما قال سيدنا الرفاعي رضي الله عنه وأرضاه، قال الشيخ باطنه على الشرع وظاهره على الشرع، من استقام بنفسه استقام به غيره. متى يستقيم الظل والعود أعوج؟ هذا كلام سيدنا الرفاعي. فالإنسان بده يكون من جوه ومن برا على الشرع. فالعالم العامل يعني العالم الولي، وإلا في علماء منهم أولياء، في كتير ناس بيحفظوا العلم لكنهم ليسوا أتقياء، ليسوا أولياء، ما وصلوا إلى هذه المراتب. لذلك قال العلماء العبرة بالالتزام وليس بكثرة المحفوظات. قد تشوف واحد حافظ 20 متن، 20 متن بأنواع العلوم. قد تشوف واحد حافظ 200 متن لكنه ليس ملتزما، لا يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات باطنا وظاهرا، يعني لا يكون وليا. فمن هو العالم الذي يشفع؟ العالم العامل هذا الذي يشفع. أما بعض الناس قد ترون منهم حفظا للمعلومات هم عند الله ليسوا أولياء. فلا تنغشوا بالمظاهر، لا تنخدعوا بالمظاهر، الله تعالى أعلم بعباده. قد تشوفوا شخص بالشارع ما تعتبروه ولا تسلموا عليه ويكون عند الله من الأولياء، ها؟ وقد يكون إنسان بارز بين الناس وله شهرة والناس يحبونه ويحترمونه وهو لا وزن له يوم القيامة، وهو لا وزن له يوم القيامة. الله يصلحنا. أليس ورد في الحديث رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره؟ رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. قال المؤلف رحمه الله: والجنة وهي مكان أعده الله تعالى لتنعيم المؤمنين، وهي مخلوقة الآن ولا تزال باقية إلى ما لا نهاية له، لأن الله أخبر أن الجنة لا تفنى. في آخر آية من سورة البينة ماذا قال ربنا عن الجنة؟ خالدين فيها أبدا. هذا في آخر آية من سورة البينة. فيجب الاعتقاد الجازم التصديق والاعتقاد الأكيد بوجود الجنة، ووجودها حق ثابت بنص القرآن والحديث والإجماع. ثم الجنة هي دار السلام، وسميت بدار السلام لأنها دار الأمان، كل ما فيها سلام وأمان واطمئنان وفرح وسعادة وسرور وهناء إلى غير نهاية، إلى غير نهاية. ثم الجنة مخلوقة وموجودة ومهيئة ومعدة الآن، لأن الله قال أعدت للمتقين، يعني موجودة. والرسول عليه السلام أخبرنا عن ليلة الإسراء والمعراج ماذا قال؟ رأيت الجنة ودخلتها، ودخلتها يعني موجودة، يعني مهيئة، مش مثل ما بتقول المعتزلة ستوجد فيما بعد. شو معنى قول الرسول ودخلتها؟ يعني هي موجودة الآن، هي معدة الآن. من أنواع النعيم التي أعدها الله للمؤمنين في الجنة أن أقل مسلم يكون في الجنة بجمال نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام لما كان يوسف في الدنيا، لأن يوسف في الجنة يكون أجمل بكثير مما كان عليه في الدنيا. إذن انتبهوا جيداً، أقل مسلم في الجنة بجمال يوسف لما كان في الدنيا، أما يوسف هناك أجمل عليه الصلاة والسلام. في الجنة يكون أجمل بكثير مما كان عليه في الدنيا. وأقل مسلم له في الجنة كهذه الدنيا على 10 أمثالها، هذا أقل مسلم. أقل مسلم له في الجنة كهذه الدنيا، كهذه الدنيا هذا اللفظ الوارد في الحديث معناه كالأرض، يعني كهذه الأرض، يعني أقل مسلم في الجنة له كهذه الأرض على 10 أمثالها. ثم من النعيم الذي أعده الله للمؤمنين في الجنة أن أهل الجنة يشتركون في نعيم الأتقياء ومن دونهم، وهناك نعيم خاص لا يشارك الأتقياء فيه غيرهم. يعني النعيم في الجنة قسمين: قسم عام لكل أهل الجنة وقسم خاص للأتقياء. من النعيم العام الذي هو لكل أهل الجنة شو؟ حياة فلا موت، هذا مما يشترك فيه كل أهل الجنة، حياة فلا موت، شباب فلا هرم، صحة فلا سقم، نعيم فلا بؤس. إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. إذن هذا يشترك فيه كل أهل الجنة. وهناك نوع من النعيم خاص للأتقياء، وهو ما ورد في الحديث القدسي الذي رواه البخاري، قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين. لاحظ، قال الصالحين. أما الحديث الأول: إذا دخل أهل الجنة الجنة، هذه الأمور الأربعة نعيم عام يشترك فيه كل أهل الجنة. طيب الأتقياء هم في الحديث، قال ربنا: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا للأتقياء، هذا ليس لعامة الناس. والأتقياء طبقات، فغالبا التقي يصير وليا، غالبا من دخل التقوى وثبت في التقوى إلى مدة يصير وليا، لكن بعض الناس ماتوا أتقياء قبل الدخول في الولاية، بيموتوا قبل ما يصيروا أولياء. فمن كان أتقى فنعيمه أعلى، يعني مش كل الأتقياء في مرتبة واحدة، لا، من كان من الأتقياء أقوى في التقوى فمقامه أعلى، من كان أقوى في التقوى فمقامه أكبر، فمقامه أعلى وأكبر، يعني على حسب عمل كل تقي. فالذي التزم التقوى وثبت عليها وصار وليا هذا أفضل من التقي الغير ولي. انتبهنا؟ مين هو التقي؟ الذي يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات، هذا صار تقيا. لاحظوا قدي سريعة الكلمة وقدي سهلة، بس قدي بدها تعب، قدي بدها وقت، وقدي بدها شغل، وقدي بدها مجاهدة نفس ومخالفة هوى النفس ومحاربة النفس. واحد من الأولياء كان له صديق ولي أيضا، ذهب إلى زيارته، رآه جالسا متربعا في الهواء. مش الأولياء لهم كرامات؟ الله يخرق لهم العادات. اسمعوا، هذا الولي صاحب ولي كمان، راح يزوره، رآه جالسا متربعا في الهواء. قام شو قال له صديقه اللي إجا لعنده؟ نظر إليه مستغربا، مع أنه هو ولي يعني، مستغربا، قال له: كيف هذا؟ قال: تركت الهواء، قال: تركت الهوى فجلست في الهواء. شو يعني تركت الهوى؟ هوى النفس، الهوى يعمي ويصم، هكذا ورد في الحديث. شو يعني الهوى يعمي ويصم؟ الهوى في لغة العرب له عدة معاني، هون في هذا الموضع ما تميل إليه النفس مما يخالف الشرع. فالذي يترك هذا الأمر ويخالف هواه يترقى في المقامات، يترقى في الدرجات. ماذا قال الرسول؟ الهوى يعمي ويصم. شو يعني يعمي؟ عن رؤية الحق حقا، ويصم عن سماع الحق حقا. طيب اسمع شو قال له، تركت الهوى يعني خالفت هوى نفسي فأعطاني الله هذه الكرامة. قال تركت الهوى فجلست في الهوى. بعبارة تانية بيقول شيخنا رحمه الله، من لا يخالف هواه لا يترقى. شوفوا ما أحلاها، من لا يخالف هواه لا يترقى. كيف ترجو أن تعلو في المقامات وأنت مع حظ نفسك وهواك؟ بدك تترك حظ النفس، بدك تنسلخ من حظ نفسك ومن هوى نفسك، بدك تخالفها. الهوى يعمي ويصم، ومن اتبع الهوى هوى، ومن اتبع الهوى هوى، يقع ويسقط. هكذا قال العلماء، من اتبع الهوى هوى سقط. لذلك علينا بمخالفة هوى النفس. كيف ذلك؟ بملازمة الشرع باطنا وظاهرا، وهذا لا يعرف إلا بالعلم. فشوفوا تعريف التقي قد سهل بالكلام، أدى الواجبات واجتنب المحرمات صار تقيا، بس هذا بده تعب وجهد ووقت، مخالفة هوى النفس، وقبل ذلك تحصيل العلم. تتعلم الفرض العيني، اللي ما بيتعلم الفرض العيني لا يصير تقيا. من بعد ما تخلص الفرض العيني، إن التزمت فأديت الواجبات واجتنبت المحرمات تصير تقيا. طيب مين الولي؟ هذا تعريف التقي، الذي أدى الواجبات واجتنب المحرمات. من الولي؟ هو من تعلم الفرض العيني، أدى الواجبات، اجتنب المحرمات. بده يكون في شرط زيادة بعد، وهو الإكثار من أنواع النوافل، وهو الإكثار من النوافل. قال العلماء، ولو من نوع من أنواع النوافل. إذا أكثر من النوافل ولو من نوع واحد يصير وليا. بعض الأولياء تراه قلبه متعلقا بالإكثار من الصلاة، يصلي الليل والنهار. بعضهم قلبه متعلق بقراءة القرآن. في واحد من الأولياء يعيش بين حلب ودمشق، اسمه الشيخ محمود المعاني، الله يحفظه. هذا من الأولياء، وكان تلميذا لشيخنا. أنا سمعت الشيخ رحمه الله قال، كان يعاونني في أمور الدعوة لما كنت في دمشق. أخذ منه العلم، قرأ عليه العقيدة، وأخذ منه الإجازة، ثم جد في الطاعات، صار وليا، ما زال على قيد الحياة إلى اليوم. في كل يوم يختم القرآن من أوله إلى آخره. الله بارك له في وقته، الله بارك له في وقته. إذا بتشوفوا كأنه فلقة القمر على الأرض. الشيخ محمود المعاني هذا من الأولياء، هذا ملازم لقراءة القرآن في الليل والنهار. بأي وقت بتروح لعنده بتشوفه قاعد عم يقرأ القرآن، والنور عم بيطلع منه. بعضهم حبب إليه الإكثار من قراءة القرآن، بعضهم حبب إليه الإكثار من السجود، يسجد فيطيل. عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما كان من إطالته في السجود عند الكعبة الطير ينزل فيقف على ظهره، الطيور تنزل كأنه صخرة لا يتحرك. انظروا من قوته في العبادة، كأنه صخرة جامدة ما بيتحرك ويطيل، تنزل الطيور تقف عليه عند الكعبة. بعضهم يختم القرآن في ركعة الوتر، في ركعة الوتر. عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يفعل ذلك. عثمان بن عفان كان يختم القرآن بركعة الوتر، والشافعي كان يفعل ذلك، والشافعي كان يفعل ذلك. في شيء اسمه عند الأولياء طي الزمان، الله يبارك لهم في الوقت، فيعملون الأعمال الكثيرة في وقت قصير، ويعملون الأعمال التي تحتاج لأيام في ساعة. الله يبارك لهم في وقتهم. كان في حلب أحد الأولياء واسمه الشيخ محمد مراد، الشيخ محمد مراد الحلبي، هذا كان صديق شيخنا، وكان بينهما زيارات وصداقة. مرة قال الشيخ محمد مراد لشيخنا: لو تأتي تصلي معنا في قيام رمضان نختم القرآن في ركعتي العشاء. شو يعني ركعتي العشاء؟ لا، ما الجهر بأول ركعة وتاني ركعة، صلاة العشاء رباعية، لكن الجهر بأي ركعتين؟ الأولى والثانية، فيعني بس بركعتين بيختم القرآن. وكان بورك له في وقته، كان بركعتي العشاء يختم القرآن بنحو 4 ساعات ونصف، ثم قبل موته بمدة صار يختم القرآن كله من أوله لآخره بساعتين وثلث، ويقعد الناس يراقبون له، يحملوا المصاحف ويراقبوه هو عم بيصلي، محامل المصحف بإيده، هو يحفظ القرآن عن ظهر قلب. الله يبارك له في الوقت، ويقرأ قراءة صحيحة ساعتين وثلث، ختم القرآن في ركعتي العشاء الجهرية. هذا الشيخ محمد مراد الحلبي رحمه الله. وبعض الأولياء تراه منشغلا بالذكر، تهليل، الاستغفار، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ بدر الدين الحسني المحدث الكبير المشهور كان يصلي في اليوم على النبي قديه؟ 80,000 مرة، هذا في اليوم الواحد، 80,000 مرة في اليوم الواحد، مع أنه كان يدرس 5 دروس في اليوم. محدث بلاد الشام، محدث بلاد الشام. وبعض الأولياء تراه منهمكا في قضاء حاجات الناس، شغلته قضاء حاجات الناس، إذا ما معه هو يذهب إلى الميسور ليقضي للفقير، يذهب لهذا ليقضي حاجة هذا، يدور يشتغل. ليش؟ اسمعوا، قال سيدنا الحسن رضي الله عنه، حسن ابن علي يعني رضي الله عنهما: من نعم الله عليك حاجة الناس إليك. وقد ورد في حديث الترمذي: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. بعدين اسمعوا: ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وماذا تكون كربات الدنيا مجتمعة أمام كربة واحدة من كربات الآخرة؟ كلا شيء. تقضي حاجة خيك المسلم، تفرج له كربته، تقضي له حاجته، بتيسر له أمره. اسمعوا: أي شيء لكم، ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. كان واحد من الأولياء في بلاد الحبشة همه في أي شيء كان، اسمعوا، في تجهيز المسلم إذا مات. كان شغفه همه وهمته بتجهيز الموتى. شو يعني؟ لما بيموت إنسان ولا سيما إن كان غريبا أو فقيرا، ما يكون له كفن يعني وما يكون عنده أهل يجهزوه، يقوم هذا الولي هو بتجهيزه، يشتري هو له الكفن ويعتني بتجهيزه، تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. وكان له خصلة أخرى، وهي أنه كان بارا بأمه. هذا الرجل صار من كبار الأولياء، حتى إنه دخل مرة الغابة فكبر ودخل في الصلاة، فبقي مستغرقا في بحر المحبة وهو في الصلاة إلى شهرين، لا يقعد ولا ينام ولا يستريح ولا يأكل، والناس يراقبونه في الليل والنهار. حتى بعض أصدقائه قال لعله في الليل يقعد، صاروا يراقبونه لا يجلس، قالوا لعله في الليل يستريح، صاروا يجيبوا له أكل، بل يعلقون الطعام عليه فلا يلمسه لا يأكله. استغرق في بحر المحبة شهرين، بعد ذلك أفاق، بعد ذلك أفاق، أخذ سهما رماه ثم طار خلفه واختفى من البلد، ما عادوا بعد ذلك يعرفون أين ذهب. انظروا أحوالهم عجيبة، الله تعالى يخرق لهم العادات. هذا يقال له أبو محمد وداته، أبو محمد وداته. انظروا الله عز وجل يعطيهم الكرامات، يعطيهم خوارق العادات. واحد آخر كان همه في المولد النبوي الشريف، شو يعني؟ كان هو من التجار الأغنياء، كان في كل سنة يعمل طعاما فخما لذيذا، يصرف مالا كثيرا ويطعم الناس، مش طعام كيف مكان، لا، الطعام الفاخر اللذيذ، يصرف مالا كثيرا ويطعم الفقراء ويوزع للناس، حبا برسول الله، حبا بمولد الرسول، شكرا لله. لما مات هذا الرجل أكرمه الله بكرامة عجيبة. هو كان من التجار ميسور، وكان يصرف في المولد ويطعم الناس. اسمعوا، الناس لا يظنون فيه الولاية، تاجر من المسلمين. لما مات ووضع في قبره وسوي عليه التراب، ردوا التراب عليه، ردوا التراب عليه، كانت هذه الحادثة أيام الثورة ضد الشيوعية في أثيوبيا، وكان غارات عسكرية للطائرات على الثوار. الناس حول القبر سمعوا صوتا قويا والأرض اهتزت، حتى ظن المشيعون أنها الغارات، فإذا بالأرض بعد القبر بمترين تنشق ويخرج منها هذا التاجر ماسكا الكفن، يعني مغطى حاله، يمسك كفنه، خرج من الأرض وطار أمام أعين الناس. رأيت أنا في بلاد الحبشة من رأى الناس الذين حضروا هذه الكرامة بأعينهم، يعني رأى من رأوا هذه الكرامة. وقال خيو كان والي المنطقة، اتصلوا بخيو قالوا له تعا أمر عجيب، فجاء الناس وكثر الناس، لكن هذا التاجر أمسك كفنه وطار به. هذا كان يعتني بالمولد النبوي الشريف، وهذا دليل على استحسان عمل المولد. لو كان بدعة ضلالة ما كان تحصل له كرامة، ما هيك؟ لو كان ضلالة لا تحصل لمن يهتم به كرامة. فإذا الاحتفال بالمولد النبوي الشريف من السنن الحسنة. إذا يجب الإيمان بالجنة وأنها موجودة معدة باقية إلى غير نهاية، لأن الله أراد لها البقاء إلى غير نهاية، فيها أنواع من النعيم لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. نذكركم بالحضرة غدا هنا إن شاء الله، والحمد لله، هللوا وصلوا على رسول الله.